أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله تعالى ضرب مثلا للذين كفروا امرأتين، ثم مثلا للذين آمنوا أيضا امرأتين. وقلنا بأن المراد بضرب المثل، خلافا لما يقوله كثير من المفسرين، أن هاتين المرأتين أنموذجان للإيمان وللكفر، امرأة نوح وامرأة لوط في قمة الكفر أو في حضيض الكفر، يعني غاية الكفر، ومريم وآسية في قمة الإيمان وأعلى درجات الإيمان. والله تعالى ضرب هذين المثلين، أو يعني هذه الأمثال الأربعة، للمرأتين صاحبتي القصة في سورة التحريم، لتحذيرهما أولاً من أن لا يستمر في التظاهر على الرسول فيصل إلى درجة الكفر كما وصل إليه امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يمنعهما من ذلك كونهما زوجتي الرسول، ويحثهما على أن يقتديا بمريم وآسيا عليهما السلام لتكونا مثلا للإيمان. واختيار العدد أيضا في هذه النقطة، يعني أن الله تعالى اختار الامرأتين في ضرب المثل في الكفر وامرأتين في ضرب المثل للإيمان، لتنبيههما على أن المراد هو تحذيرهما وتشويقهما وحثهما على متابعة المؤمنات ومجانبة الكفر. الامرأتين هنا، الأولى آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، القرآن لم يذكر اسمها، والاسم ورد في الروايات. الله تعالى يمتدح هذه المرأة بأنها أنموذج في الإيمان، لأنها كانت امرأة فرعون، هذا الطاغية الذي بلغ من طغيانه وعتوه أن ادعى الألوهية. ربما لم نسمع أو لم يذكر في التاريخ إنسان يدعي الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى مثل هذا البشر. هذا ادعى الألوهية، ويقال أنه كان إنسانا عالما، يعني كان يفهم ويعلم، مو أنه جاهل، وهناك من الآيات ما تدل على ذلك، ولكنه لطغيانه ولهواه، متابعة هواه، بلغ من طغيانه أنه رأى أوضح المعجزات ومع ذلك استمر في مقاومة الوحي ومقاومة الرسالة. امرأة في بيت هذا الرجل، شوف شلون، يعني في غاية الرفاه والسلطة والمقام، طبيعي يعني امرأة، يقولون الآن شنو السيدة الأولى، السيدة الأولى في دولة يرأسها إله، شو يصير مقام هذه المرأة في هذا الدولة من أي جهة؟ ومع ذلك لم تجذبها هذه المغريات وآمنت بربها وبلغت من إيمانها بالله أن دعت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا الدعاء قمة في المعرفة والكمال. الحين المؤمنين الصالحين يدعون الله، يطلبون من الله قصرا مشيدا فيه الحور والقصور والغلمان والماشي، الأنهار من عسل وماء وخمر وإلى غير ذلك، هذه جنات تجري من تحتها الأنهار. والله أيضا يذكر هذه الأمور لأن يعلم أن البشر هكذا. هذه المرأة لم تذكر في دعائها رب ابن لي عندك جنة، رب ابن لي قصرا فيه غلمان فيه حور فيه، لا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. المهم أن يكون هذا البيت عندك، فهي لا تريد في الآخرة، مو في الدنيا، في الدنيا ما تريد أي شيء، لا تريد في الآخرة إلا أن تكون بجوار ربها، وهذا غاية وقمة في الكمال والمعرفة. لا يبلغ هذا المعرفة وهذا الكمال إلا الشاذ من الناس، يعني المعصومون، خب طبعا معروف منهم، ولكن من عامة الناس يعني مستحيل تجد إنسان يبلغ إلى هذا الحد من المعرفة، اللي أصلا ما يهمه حتى في الآخرة أن يبلغ إلى هذه اللذات، وإنما يهمه أن يبلغ رضوان الله والقرب من الله. هذه المرأة بلغت هذه الدرجة من الكمال، ثم دعت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الظاهر أن القصد من حكاية هذا الدعاء بيان أنها كانت تتبرأ من فرعون وتتبرأ من عمل فرعون اللي هو الطغيان على الله ودعوى الربوبية والألوهية والطغيان على الناس والظلم على الناس، وتتبرأ من أعمال جلاوزة فرعون وقوم فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، اللي القوم اللي كانوا يساعدون فرعون ويعملون يأتمرون بأوامره. والظاهر أن هذا دعاء بالموت، لأن عادة يعني في تلك الظروف اللي هي كانت تعيشها كان من المستحيل أن تنجو من هذه الحياة إلا بالموت، فهي تدعو الله بهذا النحو بهذا اللفظ، نجني من فرعون، يعني بأن أموت. الحين كيف ماتت وهل عذبها فرعون كما هو وارد في بعض الروايات هذا ما ندري، القرآن ما يذكر هذا الشيء. المهم في الآية هو بيان كمال هذه المرأة وحث المؤمنات وخصوصا صاحبتي القصة بأن يقتدوا بهاتين المرأتين، الرجال والنساء، مو بس النساء، الرجال أيضا بعيدون جدا عن بلوغ هذه القمة في الكمال. والمثل الثاني مريم ابنة عمران، الله تعالى يمتدحها كثيرا في القرآن. نحن لا نعلم من مريم شيئا، الله تعالى يعرفها ويعرف قدرها، كما أننا لا نعرف فاطمة عليها السلام. إحنا ما ندري، يعني فاطمة ما عندها إنجازات، مو رجل حتى تقوم بأعمال مثلا حروب أو ما عندها من هالأمور. الله تعالى يعرف قدر مريم وقدر فاطمة عليهما السلام. الله تعالى يمتدح مريم هنا في هذه الآية بثلاث صفات. الأولى أنها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ما هو المراد بهذا الأمر؟ هذا شيء عادي، يعني امرأة تحفظ نفسها عن الولوغ في يعني مثلا فساد، وغ شيء عادي يعني حتى لغير المؤمنات أصلا أن المرأة تكون متقية وتكون متورعة وتكون متحفظة، هذا مو شيء يعني مستبعد حتى نقول بأن هذا من كمال الإنسان أو كمال المرأة، طبيعي أن هذا كمال، ولكن كمال موجود في كثير من النساء حتى غير المؤمنات. ما هو المراد؟ فيقول بعضهم بعض المفسرين ومنهم أعتقد صاحب الميزان رحمه الله يقولون بأن هذه الجملة كناية للرد على اليهود الذين اتهموها بالفجور، وحتى نسبوا المسيح عليه السلام بأنه تولد وتكون من هذا الفجور، وإلى الآن يقولون، وحتى المسيحيين الآن المسيحيين أيضا يقولون هذا الشيء، ويذكرون اسم رجل وينسبون المسيح عليه السلام إلى هذا الرجل يوسف النجار. فالله تعالى يرد عليهم بأن لا، مريم بعيدة عن هذه الاتهامات، قم هذا شيء صحيح، ولكن هذا مو امتداح، يعني مو شيء مهم حتى يكون ميزة لمريم، المهم هو الميزة، شنو ميزتها اللي بها بلغت القمة وصارت مثلا وأنموذجا للإيمان، مو شيء مهم هذا. إذا قلنا بأن هذا هو المهم دفع تهمة اليهود، يجب أن نقول بأن إذن هذه مقدمة، أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيكون الصفة الخاصة والميزة لمريم نفخ الروح، وذكر هذا الأمر إحصان الفرج مقدمة لهذا الشيء. المهم في صفة مريم بناء على هذا البيان هو أنها كانت موضع نفخ الروح الإلهية، وصارت يعني مستحقة لأن تكون ظرفا لتكون عيسى عليه السلام، هذا المهم مثلا، ولكن هذا بعيد، والسبب في البعد هو أن الله تعالى يريد أن يبين مميزاتها التي هي من إنجازاتها وأعمالها حتى تستحق بذلك أنها بلغت القمة في الإيمان، مو أنها كانت مقربة عند الله، الله تعالى مثلا أنعم عليها بكذا وكذا، هذا ما يعتبر من مميزاتها. بعضهم يقول بأنه لا، المراد بإحصان الفرج أنها ابتعدت عن كل رغبة جنسية سواء بالحلال أو بالحرام، وبذلك بلغت هذه المرتبة من الكمال. أنا ما أعتقد أن هذا كمال، بل هذا شذوذ، لو كان هذا من الكمال لكان الرسل عليهم السلام كانوا كلهم يجتنبون المعاشرة الجنسية، وكلهم يعني مثلا لا يتزوجون، وسيد الرسل صلى الله عليه وآله تزوج 18 امرأة، كيف يعني يكون الابتعاد عن الجانب الجنسي هذا مثلا ميزة وكمال؟ ما يصير. أنا أعتقد أن المراد بهذه الجملة هو ابتعادها عن كل ما يشينها ويشين قداستها وطهارتها من الجهة الجنسية غير هذه الأمور المتعارفة، حتى في الأفكار والخواطر والميول، اللي هذا مو حرام، وربما هذا شيء طبيعي، الإنسان ينجر إلى هذه الميول وإلى هذه الأفكار والخواطر، شيء طبيعي هذا. مريم عليها السلام كانت تجتنب كل هذه الأمور، فهي غاية وقمة في الابتعاد عن الشؤون الجنسية المشينة، حتى ولو كانت غير محرمة ولكنها تبعد عن القرب إلى الله. طبيعي هذا، طبيعي أن التوغل في هذه الأفكار والخواطر والميول هذا يبعد الإنسان عن القرب إلى الله، حتى لو ما كانت محرمة، مو شيء محرم. فمريم كانت تبتعد عن كل هذه الأمور وكل ما يبعدها عن الله، حتى ولو شيء حلال وحتى ولو شيء خارج عن الجهات الجنسية الخارجية، يعني لا غير هذا، حتى في الأفكار والخواطر. هذا لعل هذا هو المراد. على كل حال، هذا الإحصان وهذا الكمال النفسي في مريم عليها السلام صار سبباً لنفخ الروح من الله، فنفخنا فيه من روحنا. نفس هذه الآية أو مثل هذه الآية ورد في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. بس الفرق، الضمير هناك مؤنث وهنا مذكر، فهناك الضمير يعود إلى مريم عليها السلام، والضمير هنا يعود إلى الفرج. أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيكون تصريحا بأن النفخ وقع في موضع تكون عيسى عليه السلام. الروح ما به الحياة، روح بصورة عامة ما به الحياة، والله تعالى يعبر بالروح عن الوحي لأن به الحياة المعنوية، ويعبر بالروح عن الملائكة، عن بعض الملائكة، عن جبرائيل عليه السلام نزل به الروح الأمين، أو قل نزله روح القدس. وأيضا الروح الملك الذي جاء إلى مريم عليها السلام لتكوين عيسى يعبر عنه بالروح، والظاهر أنه جبرائيل أيضا: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا يعبر الله تعالى بالروح عن عيسى عليه السلام بنفسه: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عن عيسى أيضا يعبر بالروح، ويعبر بالروح عن هذا الموجود في الإنسان. لا نعلم ما هذه الروح الإنسانية أو النفس الإنسانية، الله تعالى يعبر عنه بروحه: ونفخت فيه من روحي، بالإنسان، ونفخت فيه من روحي. شنو الفرق بين عيسى وغيره؟ الله تعالى يقول بأن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. القصد من هذه الجملة، طبعا هذا التفصيل في موضعه، أن البشر العادي يمر بمراحل تكون الحيوان مثل أي حيوان آخر، إلى أن يصل إلى مرحلة فالله تعالى ينفخ فيه الروح ويكون إنسانا. الإنسان يختلف عن الحيوان بهذه الروح التي ينفخ الله تعالى ينفخ فيه، وهذا موجود في آية: ثم أنشأناه خلقا آخر بعدما كمل جسمه في الرحم، ثم أنشأناه خلقا آخر، يصير موجود آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين بهذا الخلق الآخر. ولهذا الخلق الأول موجود في كل حيوان، في كل حيوان كل هذه المراحل موجودة، لكن لما يصل آخر مرحلة الله تعالى ينفخ فيه الروح، تلك الروح ما ندري شنو هي. هذه ميزة الإنسان. وميزة عيسى أن الله تعالى نفخ هذه الروح في مريم من الأول، مثل ما نفخ في آدم. آدم ما مر بهذه المراحل. آدم الله تعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ونفخ فيه من روحه: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عيسى عليه السلام ما مر بهذه المراحل، لم يكن هناك لمريم زوج، ولا مسها رجل. كيف الله تعالى خلق عيسى؟ الله هو يعلم، احنا ما ندري. المهم أن الله تعالى نفخ الروح في مريم وألقى كلمته إلى مريم فتكون عيسى من دون أن يمر بهذه المراحل، ولهذا الله تعالى وصفه بالروح. يعني توصيف عيسى أيضا بالروح من هذا الباب، لأنه وجد بالروح الإلهية من دون أن يمر بمراحل تكون البشر. على كل حال، هذه ميزة مريم، أنها صارت ظرفا لنفخ الروح لأول مرة في البشرية بعد وجود آدم. الله تعالى خلق إنسانا بهذه الصورة، لم يسبقه مثله ولا يلحقه مثله، فهذه ميزة له. الميزة الثانية، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. طبعا التصديق، كل المؤمنين يصدقون بكلمات ربهم وبكتبه، لكن مريم في غاية التصديق، ولذلك عبر عنها بأنها صديقة. الحين الناس وايد يعبرون عن الرجال بأنه صديق أو عن المرأة بأنها صديقة، لكن الله ما يقول لأحد هذا الصديق أو هذا الصديقة، هذا شيء خاص. وأمه صديقة. هناك من يقول بأن صديقة بمعنى أنها غاية في الصدق مو في التصديق، يعني لا تكذب. ربما بعض المسيحيين أيضا يمتدحون مريم بأنها ما كانت تكذب، ولكن ظاهر هذه الجملة عن هذه الآية، هذه الآية تفسر تلك الآية بأن المراد بالصديقة أنها تصدق كلمات ربها. هذا التصديق شيء مهم جدا، إحنا نصدق، إحنا كلنا نصدق القرآن، ولكن هذا التصديق له درجات. إحنا نصدق مع شيء، شوب من الشك، نحاول أن نفهم كيف، هل هذا يصح، هل هذا ما يصح، ما الشكل؟ لا، مريم في غاية الإيمان، يصدق تصديقا كاملا لكل كلمات ربها وكتبه. الحين ما هو المراد بالكلمات، وما هو الفرق بين الكلمات والكتب؟ فيه أقوال، الفرق بين كلمات ربها وكتبه، شو الفرق؟ يمكن يكون الفرق الكلمات التي أوحى الله إليها. الحين هي مو نبية، ولكن الله تعالى كان يوحي إليها كما أوحى إليها، ومورد وارد في القرآن. فالكلمات التي تلقى إليها تصدق. طبعا مريم ما ينزل، مو معلوم أنه كان ينزل عليها ملك ويوحي إليها ويوصل إليها. حتى لو ينزل ملك، يمكن لكثير من الناس أنه إذا يرون مثل هذه الأمور أو يسمعون مثل هذه الأمور يشككون أنه ممكن هذا من الشيطان، يمكن هذا من الأوهام. لا، مريم مؤمنة بالله وتصدق بكل كلمات ربها الملقاة إليها. وأما بكتبه، هذا واضح، يعني الكتب السماوية النازلة من عند الله تعالى. وكانت من القانتين، القنوت الطاعة في خضوع. معنى القنوت الطاعة في خضوع، مو كل طاعة، مو هناك ناس يطيعون غصبا عليهم، يطيعون عبد أما هم يطيعون. ليش؟ لأنه يضربون إذا ما يطيعون. أو يطيع الإنسان ليبلغ آماله وأمانيه ويأخذ أجرته. لا، الطاعة في خضوع لله تعالى، هذا هو القنوت. ولكن الله تعالى ما يقول بأنه قنتت، كانت من القانتين، يعني ما كانت تشعر أنها هي المختصة بالقنوت، بل تدخل ضمن سلك القانتين، ولذلك أتى بصفة مذكرة من باب تغليب المذكر على المؤنث، ضمن المجموعة القانتين. وهذا من تواضع الإنسان. الإنسان مهما بلغ إلى الكمال يجب أن يكون في هذه الحالة، أنه ما يعتبر نفسه أنا شيء خاص، أنا اللي ميزة، ولا يسقط. لعل إبليس سقط لأنه شعر بهذا الشيء، أنه أنا لي خصوصية، عبدت الله 6000 سنة، سقط. الإنسان مهما بلغ من العلم والكمال والتقوى والزهد، نبي إمام، يجب أن يكون في هذه الميزة وهو التواضع، أنه أنا مو شيء، أنا ضمن المجموعة. وكانت من القانتين، والله تعالى أمرها كذلك. الملائكة قالوا لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومن لطيف التعبير الجمع بين كانت من القانتين والآية السابقة: ادخلا مع الداخلين في النار، ادخلا النار مع الداخلين. هناك أيضا مع الداخلين في النار، وهنا من القانتين. نتم كلامنا في هذه السورة المباركة اللي هي آخر سورة من جزء 27 بحديث، هذا حديث مهم ومرتبط بكلامنا. الآلوسي يروي هذا الحديث في ضمن هذه السورة، يعني في ذيل هذه الآية، بأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: كمل من الرجال كثير يقول. وفي الصحيح، الآلوسي ما يقول وفي الصحيح إلا إذا يكون في صحيح البخاري أو صحيح مسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول بعده: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. زين، احنا ما يهمنا هالشيء هذا، المهم هذا الحديث. هذا الحديث مما تلاعبت به الأيدي الأثيمة في نفس هذه الكتب، في الصحيحين وفي مسند أحمد وفي صحيح الترمذي في العصور المتأخرة وفي المجاميع الإلكترونية المطبوعة حاليا الموجودة، هذه مثل مكتبة الشاملة وحتى مكتبة أهل البيت، يعني هم يأخذون من هذه الكتب الموجودة، يعني الموجودة في النسخ المتأخرة، شالوا الاسمين خديجة وفاطمة، لم يكمل من النساء، ما قالوا 4، ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم. الطبري صاحب جامع البيان، أكبر كتاب تفسير وأقدم كتاب تفسير عندهم ويمكن حتى عندنا، يروي الحديث هكذا بنفس هذه الأربعة، أربع يعني، وبنفس السند الموجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأغرب من هذا أن هذا الحديث مذكور في صحيح مسلم في باب فضائل خديجة. شوف انتبهوا، يعني إلى الآن، ها يعني هذا مو يقولون الكذاب ينسى، هذا المسكين اللي شال هذه الجملة نسى أن يشيل هذا الحديث يخليه في باب آخر، في باب فضائل خديجة. خب شنو علاقة هذا بخديجة؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم، شنو علاقة بخديجة؟ لو ما كان هذا، يعني ما كان 4، ما كانت اسم خديجة مذكورة في هذا الحديث، كيف مسلم يروي الحديث في باب فضائل خديجة؟ هذا المسكين نسي. وإلى الآن، إلى الآن هذا موجود في باب فضائل خديجة. والكتب المتأخرة، المجاميع الحديثية المتأخرة مجموعة، يروون الحديث عن صحيح مسلم 4 أو 3. ابن القيم هذا من المتعصبين، في تفسيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أقول آله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد. بس اسم فاطمة شال. زين، خديجة شلون مو مذكور في الحديث الآن؟ ابن كثير يقول وثبت في الصحيحين،
هذا شيء غريب ها،
في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة إلى آخره هذا موجود. حذف اسم فاطمة عليها السلام ما يخالف، المشكلة عندنا أنه الآن اسم خديجة هم موجود، وين راح؟ شلون تتلاعبون بالصحيحين؟ مو تقولون هذا صحيحين؟ الحديث المذكور في الطبري بنفس السند المذكور في الصحيحين، نفس السند، كل هذا السند موجود وفيه أربعة، وسند البخاري أيضا نفس السند أيضا ما مذكور فيه إلا لم يكمل كذا إلا آسيا وأمر. المهم قصدي أنه هذا من باب المثال، يعني هذا أنموذج أيضا من تلاعب الجماعة في الصحيحين. إحنا وجدنا موارد كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب، في الطبري أيضا، نفس الطبري أيضا ملعوب فيه، يعني عندهم لجان خاصة بهذه الأمور، الكتب القديمة يلعبون فيها يشيلون منها هذه الأمور، ما يخافون الله، والحمد لله رب العالمين.